اللهم صل على محمد وآل الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
العنوان الأول في مبحث النسخ كان هو تعريف النسخ وحقيقته. ما هو المقصود منه؟ عرفه المصنف رحمه الله. وصل الكلام إلى نسخ التلاوة، أن النسخ، نسخ التلاوة، هل هو من مصادر النسخ الإصطلاحي أو ليس كذلك؟ النسخ كما ذكرت بخدمتكم في يوم أمس على ثلاثة أنحاء المدعى في القرآن الكريم: نسخ للحكم فقط، ونسخ للتلاوة فقط، ونسخ للتلاوة والحكم. نسخ الحكم فقط يعني أن المضمون في الآية لا يعمل به، قد رفع، قد نسخ مضمون الآية، رفع الله تعالى الحكم الموجود في الآية الكريمة وأبقى على نفس الآية تقرأ آناء الليل وأطراف النهار. والنسخ المدعى على الآيات الكثيرة التي يدعى نسخها في القرآن الكريم من هذا القبيل، هو من هذا القبيل. واي آيات ادعيت من هذا القبيل، ما أكثر الآيات التي ادعيت نسخها. على سبيل المثال، ماذا يفعل مع التي ضمن أن يذكرها سيد الكوري في البيان: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. حكمهن ما هو؟ حكمهن هو السجن المؤبد في المنزل. بعدين جت آية كريمة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نسخت حكم الآية الأولى. الآية الأولى نسخ حكمها، رفع الله تعالى الحكم الثابت فيها وهو السجن المؤبد في المنزل إلى أن تموت أو إلى أن يقضي الله حكما آخر. إجت الآية الثانية قالت: لا، هذا الحكم الموجود قد ارتفع وحكمها الجلد 100 جلدة. هذا هو النسخ المتعارف والمشهور بين علماء الإسلام سنة وشيعة. النسخ الثاني أن تنسخ التلاوة فقط، وأما الحكم باقي. الحكم مثلا كان هو الرجم، أن يرجم الزان، كان هذا هو الحكم، وجاءت آية دلت على ذلك كما نقل عمر بن الخطاب. أكو آية كانت تدل على ذلك، أن حكم يجيب في الجملة أي فجلدوهما فارجموهما البتة، بل هكذا في الآية في الجملة يقول هاي كانت في القرآن الكريم ورجم رسول الله ورجمنا بعده. شو الآن ما هي بالنتيجة؟ بالنتيجة هي الآن ما موجودة. هذا رجم، هذا نسخ للتلاوة، نسخ للتلاوة فقط من حيث ثبتها في القرآن الكريم رفعت من قبل الله عز وجل. ترى هاي مرفوعة، قد رفعها الله، أما حكمها ما زال باقيا فهي لا تقرأ في القرآن الكريم. هذا نسخ للتلاوة. نسخ للحكم والتلاوة هم رفع مضمونها وحكمها الذي أثبتته الآية، هم رفعت نفس الآية الكريمة لا تقرأ، كما ادعي ذلك في بعض الآيات الكريمة على لسان عائشة مثلا زوجة النبي. المهم هذه أنحاء ثلاثة للنسخ. النسخ الأول، النحو الأول، واضح بالنسبة، مشهور للمسلمين ووجوده في القرآن الكريم. أما الثاني والثالث، نسخ التلاوة لوحدها أو مع الحكم، هذا إذا عدنا دليل قطعي يثبت وجوده فبها نلتزم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه الآية اللي ثبتوها لا تقرؤونها بعد، ألغوها. كم واحد كاتبها في المصحف؟ قام فد واحد شال إيده قال له بعد لا امسحها، امحيها من المصحف، فإن الله قد نسخ هذه الآية الكريمة. لو ثبت عندنا في دليل قطعي هذا المعنى نقول به، نقول أن هناك نسخ للتلاوة. ولكن بما أنه ما عندنا ولا دليل قطعي واحد يثبت نسخ التلاوة، وأن رسول الله أمر برفع آية من القرآن الكريم لأنها نسخت من حيث التلاوة فقط أو تلاوتها ومضمونها أيضا نسخ، ما عندنا دليل قطعي واحد يثبت ذلك، وبالتالي كل ظنية أنه فلان يقول فلان يقول فلان يقول مثل ما ذكر على بعض ألسنة الجماعة. هذا المشكلة التي نعتقد بها أنه يلزم منه تحريف القرآن، يلزم منه بما أنه ما عندنا دليل قطعي عن فيه بلحاظه، يلزم منه أن القرآن فيه نقيصة، أن القرآن الذي نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبلغه للأمة مو هو كل هذا المدون، هناك آية قد رفعت، آية ما موجودة، فهناك تحريف بنحو النقيصة، وهذا ما لا نرضى به، أن يكون هناك تحريف بنحو النقيصة. لو دل الدليل القطعي على وجود تحريف بنحو النقيصة في القرآن الكريم فبها نقبل أن رسول الله قد رفع هذه الآية من القرآن الكريم، لكن ما أكو دليل يثبت قطعي يثبت ذلك، وبالتالي إحنا لا نؤمن بمثل هذا النسخ في التلاوة. النسخ التلاوة باطل. نعم، استدل بعضهم على وجود نسخ التلاوة في القرآن الكريم ببعض الآيات الكريمة، منها ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي به بخير منها أو مثلها. هاي الآية الكريمة تدل على أن الله تبارك وتعالى يمكن أن ينسخ بعض الآيات القرآنية. ما ننسخ من آية، مو ننسخ حكم الآية، ننسخ من آية، نفس الآية يمكن أن ننسخها ونأتي إما بأحسن من تلك الآية، أفضل منها، أو على أقل تقدير فآية مثلها. هذه آية واضحة، هذه آية ظاهرة في وقوع النسخ، نسخ التلاوة في القرآن الكريم. المصنف يقول هذه أقصى ما تدل عليه هو إمكان وقوع النسخ في القرآن الكريم، نسخ التلاوة لا تدل على وقوعه، على إمكان. فرق كبير بين الأمرين. هاي الآية تقول إحنا إذا نريد ننسخ آية أو ننسها بعد أصلا ما نخليها في بالكم، حينئذ بل ننسخها، نرفعها، نبدلها، نجيب فشيء أحسن. أنا الباري اللي جبت لكم مثل هذا القرآن أقدر أجيب أفضل من آياته، نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية إذا نسخنا فنأتي بخير منها، هذا يعني إمكان،
ما إذا أردنا
الوقوع أقصى، بل إذا
أردنا أن ننسخ،
بل هذا معنى أقصى ما تدل عليه هذه الآية أن الله لو أراد لفعل، وهذا يعني الإمكان. أما واقعا أكو نسخ، أن الله نسخ في القرآن فجاء بآية أفضل منها، ما بي هاي الآية ما بها دلالة على ذلك. إذا النسخ التلاوة نسخ اصطلاحي، إلا أننا لا نقبل بوجوده في القرآن الكريم لأنه ما عندنا دليل قطعي عليه، وبالتالي يكون من التحريف بنحو النقيصة. قال إحنا وصلنا إلى التعبير إلى 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 إلى, إلى قوله وإن كان في القرآن الكريم.
إذا بدلنا
تعبير المصنف، أرح أقرأ مرة ثانية، والنسخ بهذا التعبير يعني النسخ الاصطلاحي رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها، يشمل نسخ تلاوة القرآن على القول به. إحنا ما نقول، لكن أبناء العامة يقولون، فالنسخ التلاوة الذي يقول به أبناء العامة من النسخ الاصطلاحي باعتبار أن القرآن من المجعولات الشرعية. هذا هي النقطة، لأن القرآن مجعول شرعي لله فحكمه حكم الأحكام الشرعية، إذن رفع آية من آيات القرآن هو نسخ التي ينشئها الشارع بما هو شارع. فأصل نسخ التلاوة داخل فيه أن وإن كان لنا كلام في دعوى نسخ التلاوة من القرآن، ليس هذا موضع تفصيلي إحنا من قبل ليش، ولكن بالاختصار نقول إن نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بتحريف القرآن، التحريف بنحو النقيصة، لعدم ثبوت نسخ التلاوة بالدليل القطعي. ليش نقول بأنه تحريف باطل؟ لأنه ما عندي دليل قطعي على وجود مثل هذا النسخ القرآن الكريم، نسخ التلاوة ما عندي دليل قطعي. لو ثبت بدليل قاطعي لقبلنا ذلك، لكن بما أنه ما ثبت، هذا تحريف في القرآن، هذا تحريف في القرآن. لو أن النبي ثبت لنا أن النبي قال هاي الآية امسحوها بعد لا تقرأونها، كل واحد مثبتها، بلي نقول بذلك، نقبل بذلك، لكنه راح نقول أن القرآن الذي نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر النبي برفع شيء منه هو هذا، هو هذا، بعد ماكو أي نقيصة، كل القرآن الذي نزل هو هذا، وما رفع رفع بإذن النبي صلى الله عليه وآله. أما والحال ليس الأمر، ما عندي دليل قطعي على ذلك، فإذا كل من يدعي وجود مثل هذه النقيصة هذا يلزم منه قوله بالتحريف القرآني، سواء نسخ التلاوة يؤدي إلى التحريف، سواء كان نسخا لأصل التلاوة فقط أو نسخا لها ولما تضمنته من حكم معا. نسخ التلاوة هذا فقط، هذا مثال الرجل بلحاظ الشيخ والشيخة، هذا مثال. ونسخ التلاوة مع الحكم ما ذكرته عائشة من أنه رسول الله قال أنه 10 رضعات تؤدي إلى الحرمة، بل بعدين نسخت هم الآية وهم الحكم مالتها. وإن كان في القرآن الكريم، نعم توجد آيات قرآنية ما يشعر بوقوع نسخ التلاوة، ادعي أنها ظاهرة والحق أنها ليست ظاهرة، وإنما فيها إشعار، والإشعار مرتبة من الدلالة جدا ضعيفة، مرتبة ضعيفة لا ترتقي إلى حد الظهور، ولذا الإشعار لا يكون حجة. وكقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، إحنا إذا شلنا آية وخلينا مكانها آية إيش راح يقولون؟ يقولون أنت مفتر، هاي من عندك، أنت شلت آية ما تعجبك وجبت آية خليتها في مكانها، لكن الله هو العالم، لكن الله أعلم بما ينزل، الله هو الذي يفعل ما يريد، جاب آية وبعد ذلك وجد أن المصلحة تقتضي أن يرفع هذه الآية ويأتي بآية مكانها. أنت لست بمفتري، أنت الصادق. لاحظ، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، قالوا إنما أنت مفتر، تدل على أنه واقعا بدل آية مكان آية، لا، وإنما يقول له إحنا إذا ردنا هؤلاء بلغت بهم المرتبة إلى هذه الدرجة، حتى إذا نريد نبدل مكان وحدة أخرى راح يقولون هذه المقالة، الكافر كفار المواجهون لك هكذا سوف يدعون إذا بدلنا، هكذا يقولون. وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هل هي ظاهرة في الوقوع؟ لا، هي مشعرة، نعم هي من نحو الإشعار، يعني مرتبة أدول من الظهور، ولكن ليست صريحتين بوقوع ذلك نسخ التلاوة، بل ولا ظاهرتين الظهور هم لم يصل إشعار، وإنما أكثر ما تدل عليه الآيتان إمكان وقوعه، يعني إذا أردنا أن نبدل آية مكان آية بل نقدر نسوي، يمكن أن نبدل، لكن النتيجة هيش دولة راح يكونون، إذا أردنا أن ننسخ آية هذا بلي ممكن راح نجيب آية أفضل منها أو مثلها. فإذا نسخ التلاوة نسخ اصطلاحي، لكن لا دليل على ثبوته، لا دليل لنا على ثبوته. العنوان الثاني، البحث الثاني في النسخ، ذكر السيد المجاهد في مفاتيح الأصول أن هناك 12 دليل ذكر لإثبات استحالة نسخ القرآن، وقوع النسخ في القرآن الاستحالة. بعض هذه الأدلة التزم بها بعض علماء اليهود ويهدفون من خلال ذلك إثبات أن النسخ يستحيل أن يقع بلحاظ شريعة النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله آلاف التحية والسلام. فيما بين المسلمين فإذا دعوى أنه يستحيل وقوع النسخ في كل الشرائع السماوية أو في خصوص شريعتهم شريعة نبي الله موسى عليه السلام. من بين المسلمين هناك رأي همشاذ يدعي استحالة وقوع النسخ في القرآن الكريم، وهو أبو مسلم الإصفهاني المعتزلي ادعى الاستحالة، يستحيل أن يقع النسخ في القرآن، مستحيل ذلك، لا تصل المرتبة إلى الوقوع، بل هو مستحيل، لا يمكن أن يكون هناك نسخ في القرآن. السيد المجاهد في مفاتيح الأصول، السيد طباطبا في مفاتيح الأصول ذكر 12 دليل لإثبات الاستحالة، المصنف اختار منها 4، ولكن في الحقيقة المصنف سماها شبه، هذه لا تصل إلى مرحلة الدليل، هذه شبه، شبه في مقابل إمكان النسخ. هناك 4 شبه أساسية تقول باستحالة نسخ القرآن الكريم. الشبهة الأولى أو قل الدليل الأول الدال على استحالة وقوع النسخ في القرآن الكريم هو أن الذي يراد أن ينسخ ما هو؟ عندما تقولون الله نسخ في القرآن، ما هو الشيء المنسوخ؟ أحد أمرين لا ثالث لهما، إما ذاك الذي نسخه الله هو حكم ثابت ومستقر، وإما هو حكم غير ثابت وغير مستقر. واحد من الأمرين، إما ينسخ حكما ثابت وله استقرار فينسخه، وإما هو حكم أصلاً لا ثبات له ولا استقرار عنده فينسخه. أحد هذين الأمر، أحد هذين الحكمين يراد نسخه من قبل الله عز وجل. أما لو وكلاهما مستحيل، أما لو أراد أن ينسخ الحكم الثابت، حكم مستقر وثابت، وبما هو ثابت ومستقر ينسخه ويرفعه يمحوه، يقول هذا أنا أمسحه، هذا الحكم الثابت المستقر بما هو ثابت ومستقر أمسحه أمحوه من عالم الجعل والتشريع، وهذا مستحيل، هذا يلزم منه التناقض. حكم ثابت وبما هو ثابت مستقر بما هو مستقر يرفعه وينفيه وينسخه، هذا تناقض، هذا تناقض، هذا مثل ما أنت تفرض شيء موجود وفي عيني حال كونه موجودا تفرضه معدوما، أو شيء تفرضه معدوما وفي حال كونه معدوما تفرضه موجودا، هذا تناقض، هذا ميس، هذا واحد. وأما إذا كان الحكم غير ثابت وغير مستقر، وأصلا مو ثابت ومو مستقر، يجي المولى يجلس على كرسي الجعل ويقول نسخت الحكم الفلاني، علي من يصدع المولى رأسه؟ علي ما هي الغاية في ذلك؟
لغو،
ماذا؟ ما له داعي، لا طائل منه، هو حكم بطبيعته مو مستقر ومو ثابت، لا يحتاج إلى أن يتصدى وينسخ ويرفع، فهذا مستقر، هذا مستحيل. إذن النسخ مستحيل وممتنع. المصنف يقول أما جوابه فنحن نختار، طبعا ها نسأل إذن أيها يا صاحب الدليل الأول والشبهة الأولى، شنو رأيك إذا أكو نسخ في القرآن الكريم وهناك مشهور يعتقد بالنسخ؟ يقول بلي، هذا لازم الأول، هذا لازم الأول، فإما نقول أن المولى رفع مثله نسخ الحكم الفلاني، يعني مو رفعه هو، وإنما رفع حكما مثله، يرفع المثل مو يرفع نفس الحكم، هذا واحد. الثاني أن نقول أن المولى عندما جعل الحكم جعله مؤطرا بزمن وانتهى الزمان حينئذ ينتهي الحكم بطبيعته. لكن احنا نقول نسخ، ماكو نسخ، ماكو نسخ، حتى سامح ماكو نسخ. نسخ يعني اضطره زمانا وانتهى زمانه وانتهى وقته، يرتفع وينتهي الموضوع انتهاء امده، هذا معنى نسخ، لانه جعله مقيدا بزمان وقد ارتفع انتهى ذاك الزمان، فيرتفع الحكم بطبيعته. المصنف يقول هاي الشبهة واضحة الاندفاع. طبعا عجيب تركيب بعض المطالب، واقعا عجيب مرات المطلب يصار بطريقة يخلي الواحد شنو أنا مفاهم المطلب يعني أول ما يقرأ أنا مفاهم معقولة هذا شنو قاعد يصير الكلام. شوف هسه الجواب، الجواب يقول قطعا إحنا نختار الشق الأول والسلام، يعني أن الشارع، أن الخالق، أن المولى جل وعلا عندما ينسخ يرفع الحكم، يرفع الحكم الثابت والمستقر، مو يرفع الحكم غير الثابت وغير المستقر، لا ذا كون مثال ما كدا عيوب، يرفع الحكم الثابت والمستقر، ولكن يرفعه مو بوصف كونه ثابتا ومستقر. هذه الإضافة أنت ليش تجيبها يا صاحب الشغل؟ هناك حكم لو بقي وحاله وشأنه لبقي إلى أبد الآبد، لو لم يتصدى المولى لرفعه فإن هذا الحكم يبقى مستمر إلى يوم القيامة، لكن المولى يرفعه، ينهيه، يمحوه من عالم التشريع. أين التناقض في ذلك؟ هذا حكم موجود شرع وبإمكانه أن يبقى على وجوده وتشريعه، يأتي المولى ويرفعه ينهي وجوده. هذه الإضافة أنه رفعه بما هو ثابت، هذا عين في عالم التكوين، إعدام الموجود، شيء موجود بالخارج يعدم ممكن أو ممكن أن يعدم، أن يعدم الخالق شيئا موجودا. أنت الإنسان تقدر تعدم شيئا موجودا، يمكن أن تعدم الموجود، هذا ممكن لو ممكن، يمكن أن يجي أن يعدم الموجود، هذا أمر طبيعي ما بيتناقض. القيد اللي أضفته يا صاحب الشبهة أضاف تناقضا وأضاف التباسا للمطلب. ومن باب التوضيح بصورة أكثر دقة، الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية في غالبها عندما تجعل بنحو القضايا الحقيقية، باعتبار أن القضية في المنطق إما تكون قضية خارجية أو ذهنية أو حقيقية. خارجية، موضوعها في الخارج، نهب كل ما في المعسكر، سرق كل ما في الصندوق، خارجا اكو صندوق باشياء كلها راحت، وهذا ام الى مثيل في الفقه وجوب طاعه الائمه عليهم السلام، موضوع خارج محددين هؤلاء، هذا 12 واحد يجب اطاعته، 14 معصوم يجب اطاعته، محدد، هذا قضيه خارجيه. الاحكام الشرعيه هم تجعل بنحو القضايا الخارجيه ولها. البعض يدعي في باب القضاء، مثل حرمة الترافع إلى قضاة الجور، البعض يقول قضاة الجور مقصود الإمام عليه السلام ذول الموجودين، ذول القضاة اللي جعلتهم السلطة الحاكمة الغاشمة اللي سرقت الخلافة من محلها، مو هاي قضية خارجية، قضية ذهنية، الإنسان نوع، الموضوع موجود في الذهن ولا يوجد في الخارج. القضية الحقيقية موضوعها ما هو؟ موضوعها أمر يفترض الحاكم وجوده، والإنسان ضاحك مثلا، يفترض وجود الحاكم صاحب القضية، يفترض وجود إنسان خارجي، وهذا الإنسان يثبت له حكم الضحك. الأحكام الشرعية كلها من هذا القبيل، أغلبها من هذا القبيل، تجعل بنحو القضايا الحقيقية. ايش تحتاج الاحكام الشرعيه؟ تحتاج الى افتراض موضوعها من قبل المشرع. هذا اللي يحتاج، ان المشرع يفترض وجود موضوعه، ما تحتاج اكثر من ذلك. كان موضوعها موجود الان، راح يوجد في المستقبل، ما موجود اي شيء، مو مهم. هذا مو مهم عنده المشرع، المهم موضوعها مفترض عنده. اذا افترض موضوعها موجودا، اذا افترض وجود موضوعها، حينئذ يحكم عليه. مجرد ان يفترض وجود مكلف مستطيع يجب عليه الحج، لا يحتاج اكثر. اكو بره مكلف مستطيع او ما اكو مكلف مستطيع للحج، مو مهم عنه، المهم ان يفترض. اذا هاي القضيه الخارجيه موضوعها يتوقف على جعلها، هاي القضيه تشريع الحكم فيها يتوقف على أن يفترض الجاعل المشرع موضوعها افتراضا، يفترضه موجودا فيجعل الحكم عليه. حين في باب النسخ ماذا يفعل؟ في باب النسخ فقط يأتي إلى هذا الموضوع ويفترضه معدوما، يفترض هذا الموضوع معدوما، يرفع الموضوع، حينئذ يرفع الحكم مباشرة، لا مشكلة ولا تناقض في البين. المولى يتصدى لرفع هذا الحكم بأي هو ماذا وكيف جعل؟ جعل الحكم بعد أن افترض الموضوع فيرفع هذا الافتراض، يفترض الموضوع غير موجود، حينئذ يؤدي ذلك إلى أن يرتفع جعله للحكم على أساس هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع بعد ما موجود، كان مفترض الوجود، كان مفترض العدم وغير موجود، حينئذ يرتفع الحكم أيضا. أين التناقض في البين؟ لا يوجد تناقض في البين. قال قدس سره، إمكان نسخ القرآن. لقد وقعت، قد وقعت عند بعض الناس، بعض الناس، بعض اليهود أو قل المستشرقين، ومن المسلمين ينسب هذا إلى أبي مسلم الإصفهاني، من المعتزلة، شبهات في إمكان أصل النسخ بلحاظ الأديان الإلهية عموما أو بلحاظ الإسلام خصوصا، ثم في إمكان في أصل النسخ في كل الأديان، ثم في إمكان نسخ القرآن خاصة وبالأخص القرآن الكريم كما فعله أبو مسلم المعتزلي. وتنويرا للأذهان نشير إلى أهم شبه ودفعها. نقول أولا، قيل الشبه إن المرفوع في النسخ إما حكم ثابت ومستقر، أو لا ثبات له، أو ما لا ثبات له ولا استقرار. والثابت يستحيل رفعه، إذا هو ثابت شلون يرفع؟ ومستقر شلون يرفع؟ ثابت بما هو ثابت شلون يرفع؟ تناقض هذا ثابت. تفترض شيء موجود وفي عين فرضك لوجوده تفترضه معدوم، هذا مستحيل. وما لا ثبات له، إذا مو مستقر ومثابت لا حاجة إلى رفعه، ومثابت ومستقر بعدين من يرفعه؟ وعلى هذا فلا بد، هاي الشبهة، وعليه صاحب الشبهة يقول لا بد أن يؤول النسخ بمعنى رفع مثل الحكم لا رفع عين الحكم، عين الحكم لا يرفع، مثل هذا الحكم يرفع، هذا واحد. أو بمعنى انتهاء أمد رفعه، أن نؤول النسخ بهذا المعنى، عفوا انتهاء أمد الحكم، انتهاء أمد نفس الحكم، زمن الحكم انتهى فلا وجود له، فنسميه نسخ للحكم، ترى مجازا، هم الأول مجازا هم الثاني مجازا. والجواب جواب الشبهة، أننا نختار الشق الأول، وهو أن المرفوع هو الحكم الثابت، ولكن ليس معنى رفع الثابت رفعه بما هو عليه من حالة الثبوت وحين فرض ثبوته، عندما يكون ثابتا وبما هو ثابت وبما هو موجود أنا أرفعه وأفترض عدمه، هذه إضافة زائدة لا داعي لها، حتى يكون ذلك مستحيلا، ليس بهذا المعنى. إذن بمعنى رفع الثابت بمعنى، بل هو من باب إعدام الموجود، وليس إعدام الموجود مستحيلا بمستحيل. والأحكام لما كانت، راح يوضح كيفية الرفع، والأحكام لما كانت مجعولة على نحو القضايا الحقيقية، فإن قوام الحكم يكون بفرض الموضوع موجودا، هكذا يجعل يفترض الموضوع حينئذ يجعل الحكم، ولا يتوقف على ثبوته، ثبوت الموضوع خارجا تحقيقا بالفعل. فإذا أنشئ الحكم كذلك على نحو القضية الحقيقية بفرض الموجود موضوع الموضوع موجودا، فهو ثابت في عالم التشريع والاعتبارات ما زال، يعني بثبوته، يعني ما زال الموضوع مفروضا موجودا بثبوت الموضوع فرضا، ما دام افترض الموضوع فإذا الحكم ثابت في عالم التشريع، ولا يرتفع هذا الحكم في عالم التشريع إلا برفعه تشريعا، بأن يرفع هذا، بأن يعتبر هذا الموضوع الذي فرضه موجودا غير موجود بعد، فيرتفع الحكم حينئذ بهذه الطريقة إلا برفعه تشريعا. وهذا معنى، هو معنى رفع، وهذا هو معنى رفع الحكم الثابت وهو الناس. هذه أيضا هذا الجواب راح ينفعنا في بعض الأجوبة القادمة، والحمد لله رب العالمين.
شيخ تودوا لي يا شيخ.